يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له قبول دعوة البرنامج، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم والمستمعين.
نبدأ برسالة بعثها المستمع أبو شجاع اليافعي. أنا تائب جديد وأريد طلب العلم وتحصين نفسي، فبماذا تنصحني؟ أولا بالنسبة لقراءة الكتب للمبتدئين في طلب العلم، لأني لا أستطيع حضور الدروس والمحاضرات للظروف العمل، وما نصيحتكم للاستمرار على هذه التوبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: كون الشخص تاب إلى الله جل وعلا فهذا من توفيق الله جل وعلا له، ومن المعلوم أن التوبة لا بد فيها من الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه، هذا إذا كانت المعصية من حق الله جل وعلا. وإن كانت هذه المعصية قد شرع مثلا قضاؤها، أو شرع مثلا الإتيان ببدلها، فإنه يأتي مثل إنسان مثلا ترك صلاة فإنه يقضيها، وهكذا إذا كان مثلا شرع للشيء بدل فإنه يأتي بالبدل. أما بالنظر لحقوق الآدميين فإن التوبة لا تؤثر فيها، فهي باقية في ذمته، فإن كانت هذه حقوق مالية فإنه يؤديها إلى أصحابها، وإذا كان انتهاك من عرض أو ما إلى ذلك فإنه يستبيح صاحبه، وإن تعذر عليه ذلك فإنه يدعو له ويتصدق عنه. فلا بد أن يتأكد الشخص من صحة هذه التوبة، فإذا كانت هذه التوبة على هذا الوجه فعليه أن يشكر الله جل وعلا. أما بالنظر للجانب الآخر وهو مسألة طلب العلم، فأنا أنصحه بأن يلتمس من يثق به من أهل العلم في بلده ويرتبط به من جهة اختيار الكتب المناسبة له واختيار الأوقات المناسبة من أجل أن يقرأ هذه الكتب على هذا الشخص. ومن جانب ثالث، أنا أنصح هذا الشخص بالبداية في حفظ القرآن، ولكن لا بد أن يجمع بين فهم القرآن وبين حفظه، لأن كثيرا من الناس يعتنون بحفظ القرآن ولكنهم لا يهتمون بفهمه. والطريقة التي يجمع فيها الشخص بين فهم القرآن من جهة وحفظه من جهة أخرى أنه يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد، ويعرف ما اشتملت عليه هذه الآيات من معاني المفردات، يعني يعرف معاني المفردات، ويعرف سبب النزول وينظر في هذه الآيات من جهة هل فيها ناسخ أو منسوخ، ثم بعد ذلك ينظر إلى هذه الآيات من جهة المعنى حسب علامات الوقف الموجودة، ثم بعد ذلك يعرف المعنى العام لهذه الآيات، ثم يعرف الأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات، وبعد ذلك بإمكانه أن يعني يغيب هذه الآيات. وفيه أمر يحتاج إلى تنبيه، وهو أنه إذا كان يقرأ فلا بد أن يتنبه إلى الآيات التي تتشابه من جهة اللفظ، كما في قوله جل وعلا في سورة البقرة: وما أهل به لغير الله، وفي جميع مواضعها من القرآن: وما أهل لغير الله به. فكلمة به مقدمة في سورة البقرة ومؤخرة في جميع القرآن. وكذلك ما قد يشكل من جهة المعنى، كما في قوله جل وعلا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. فالآية الأولى نفت السؤال، والثانية أثبتت السؤال. وفي جميع ما ذكرته كتب وموجودة في المكتبات، وفي إمكان الشخص أن يسأل عن كل واحد من هذه الأمور، يعني الكتاب الذي يخدم كل واحد من هذه الأمور، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا مقيم بالرياض يقول: أهلي وأولادي في بلدي، ويصعب علي ويكلفني أن أستقدمهم، أرغب بالزواج بأخرى هنا في محل إقامتي، هل يعد هذا ظلم للأولى، علما بأن قسمة المبيت ستكون عند الثانية أكثر بحكم ظروف العمل التي لا تسمح بالإجازة إلا شهر كل سنة؟ أرجو الإفادة حول هذا الموضوع.
الجواب: الشخص أعلم بنفسه من جهة مصالحه الدينية والدنيوية والاجتماعية وما إلى ذلك، فهو مكلف ومسؤول عن أداء حقوق الله جل وعلا وحقوق الخلق أيضا. فزوجته التي في البلد إذا كان هناك مانع يمنع من المجيء بها، وأنك لا تتمكن من المجيء بها، وليس عندك صبر على البقاء بدون زوجة، فمن قواعد هذه الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فالمشقة تجلب التيسير في أصل التشريع، وفي كمية الأمور المشروعة، وفي كيفيتها، وفي زمانها، وفي مكانها. هذا من جهة أصل التشريع، وكذلك من جهة التطبيق، وكذلك من جهة التطبيق. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكثير من أمور الشريعة جاء الاستثناء فيه، وذلك من أجل التيسير على الناس. وإذا كنت لا تستطيع الصبر عن المرأة ولا تستطيع الاستقدام، فليس عليك إثم في ذلك، لأنك تريد أن تحصن نفسك خشية الوقوع في الأمور المحرمة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من راجح في قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة، سواء كانت جهرية أو سرية؟ وإن كانت جهرية ولم يستطع المأموم أن يقرأها لسرعة الإمام ولعدم مقدرته على متابعة الركوع، فما الحكم؟
الجواب: قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهي ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وبناء على ذلك فإنك تقرأها ولو كان الإمام يقرأ، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا عبد الهادي عز الدين سوداني مقيم في أرض المملكة، يقول: طلقت زوجتي مرة واحدة عبر الهاتف ثم رددتها وأقمت عليها أو أقسمت عليها إن سافرت حتى أنها تقيم مع أهلي، إن سافرت إلى أهلها تحرم علي، وفعلا سافرت دون إذني فطلقتها عبر الهاتف وقلت لها: أنت طالق بالثلاث، هل حرمت علي الآن أم لا؟ أرجو أن تفيدوني.
الجواب: بإمكانك أن تراجع قاضي بلدك للتأكد من وضع الطلاق الأول، وهل طلقتها وهي حائض أو طلقتها في طهر جامعتها فيه، وما صفة الطلاق الذي وقع منك، ما صفته، وكذلك من جهة العدد، وهكذا بالنظر إلى الطلاق الثاني، هل وقع منك وهي حائض؟ فلا بد من التأكد من هذه الأمور، ويكون ذلك عند قاضي بلدك، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. أبو سالم يقول: عندي محل تجاري له منذ افتتاح سنة ونصف لم أخرج زكاته حتى الآن، إذا أردت أن أخرج الزكاة هل أدفع الزكاة عن سنة أم سنة ونصف؟
الجواب: يبدأ الحول من حين ملكك للنقود التي صرفتها في هذا المحل، وما كان في هذا المحل فهو صنفان: الصنف الأول الأدوات مثل الثلاجات ومثل الدواليب ومثل يعني الأشياء التي وضعتها من أجل خدمة البضائع التي تبيعها، فهذه لا زكاة فيها. أما بالنظر لما هو معروض للبيع فإنك تقدره عند تمام السنة من حين ملكك للمبلغ وتخرج زكاته، فإذا كنت قد فرطت فيما مضى فلا بد من تطبيق هذا الكلام حين الوجوب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا عماد من جدة، علي ذبيحة بسبب خلع الإحرام قبل العمرة، هل يجوز أن أوكل أحد يقوم بالذبيحة عني أم لا بد أن أذهب بنفسي إلى مكة من أجل هذه الذبيحة؟
الجواب: إذا كنت خلعت الإحرام في العمرة، هل معنى ذلك أنك ألقيت الإحرام ولبست الثياب؟ وهل كان ذلك في حال ذكر أو نسيان؟ لأنك أنك تقول أنك يعني خلعت الإحرام، وبعدين هل خلعت الإحرام بعد الطواف والسعي وقبل التقصير، أو خلعت الإحرام بعد يعني قبل الطواف والسعي أو بعد الطواف وقبل السعي؟ فمن المعلوم أن الإحرام ركن، وأن الطواف ركن، وأن السعي ركن، فإذا كنت خلعت الإحرام قبل الطواف والسعي أو بعد الطواف وقبل السعي وجامعت زوجتك، فإن هذه العمرة تكون فاسدة، وبناء على ذلك يجب عليك الرجوع إلى مكة وتطوف محرما وتطوف وتسعى وتقصر، هذه هي العمرة الفاسدة، وتخرج إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الفاسدة، وتحرم بعمرة أخرى قضاء عن الفاسدة، وعليك ذبح شاة إذا كنت جامعت زوجتك، عليك ذبح شاة توزع في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وهكذا لو أنك فعلت شيئا من المحظورات الأخرى على كل محظور فديته. أما إذا كنت خلعت الإحرام بعد الطواف وبعد السعي وقبل التقصير ويكون ذلك نسيانا، ثم ذكرت ولكنك لم ترجع لم تقصر، فحينئذ عليك بناء على ذلك فإنك ارتكبت محظورا وعليك أن تقصر، عليك أن تقصر أو أن تحلق. أما بالنظر لما إذا كنت جامعت زوجتك فإن أيضا عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم، وهكذا إذا كنت فعلت شيئا من المحظورات الأخرى لأنك لم تتحلل التحلل الكامل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. وإذا كان عليه ذبيحة لابد أن يذهب بنفسه ولا يوكل أحد؟
لا، إذا كان لابد، أو الأول لابد من معرفة الواجب عليه، وإذا عرف الواجب عليه فلا مباشره في نفسه، يعني الذبيحة مباشره في نفسه أو وكل غيره، فالأمر في هذا واسع.
أحسن الله إليكم. أحد الإخوة معاق، نسأل الله تعالى أن يعظم أجره وأن يشفي مرضى المسلمين، يصلي الصلاة المفروضة في البيت لأنه لا يستطيع الذهاب للمسجد، يقول: مع أنني أذهب إلى العمل فما الحكم في ذلك وأصلي بعض الأوقات في المسجد؟
الجواب: إذا كان هذا الرجل يذهب إلى العمل، يعني يداوم ويصلي في المسجد بعض الأوقات، فما الذي يمنعه من الصلاة في المسجد بقية الصلوات؟ يظهر من كلامه هذا أنه ليس له عذر في صلاته في البيت بعض الصلوات، وبناء على ذلك فصلاة الجماعة واجبة عليه، وعليه أن يصلي مع جماعة المسلمين إلا إذا حصل له عذر يعذره الله فيه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: المال المكتسب بمعصية هل تنعقد ملكيته للعاصي؟
الجواب: من قواعد هذه الشريعة ترتيب المسببات على الأسباب، والأسباب في هذه الشريعة أسباب مشروعة، والأسباب المشروعة تترتب عليها مصالحها، سواء كانت هذه المصالح دنيوية فقط أو أخروية فقط، أو دنيوية وأخروية. وإذا كانت الأسباب ممنوعة فإن مسبباتها التي تترتب عليها هي الآثام، فلا تترتب مفاسد على الأسباب المشروعة، ولا تترتب مصالح على الأسباب الممنوعة. لو حصل استثناء فيكون هذا من جهة الشارع. وهذا الكسب الذي سأل عنه السائل يقول إنه اكتسبه بمعصية، فمعنى ذلك أنه اكتسبه بسبب غير مشروع، مثل الإنسان الذي يكتسب المال في آلات الملاهي، يعني قيمة لآلات الملاهي أو قيمة للخمر أو إلى آخره، فكل هذه أمور محرمة فلا تنعقد ملكيتها، بمعنى أنها لا تكون حلالا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل تعليم الطلاب كيفية الاختراع والإبداع والأنشطة الطيبة يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها علم ينتفع به؟
الجواب: العلم الذي ينتفع به هو ما ينفع الإنسان، ما ينفع الإنسان، سواء كان نفعه من جهة الدنيا التي هي وسيلة للآخرة، وكذلك ينفعه في أمور دينه، لأنه قد ينفعه باعتباره وسيلة، أو قد ينفعه باعتباره مثلا غاية. وعلى هذا الأساس لا بد من تشخيص، يعني نوعية العلم الذي يعلمه الشخص، فقد يعلم الإنسان علما من العلوم المحرمة، مثل يعلم مثلا السحر أو ما إلى ذلك، فهذه علوم تكون محرمة، فهذه لا يجوز للإنسان أن يعلمها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل رمز لاسمه بالحروف عين ألف ألف، يقول: أعطيت تاجر مبلغا من المال للعمل به في التجارة، وأعطاني قريب لي مبلغا من المال كي أوصله لنفس التاجر ولنفس الغرض، قمت بتوصيل المبلغ، ثم أراد قريبي أن يضيف مبلغا آخر بعد فترة من الزمن، أخذت المبلغ وتصرفت به وحولت بمقدار هذا المبلغ من ما لدي لدى التاجر إلى مبلغ قريبي، أي أنه خصم من مبلغي وتم توثيق ذلك بالأوراق، فهل عملي صحيح؟
الجواب: مما يؤسف له أن بعض الناس يكون له ظاهر ويكون له باطن، والباطن يخالف الظاهر، وهذا الأصل مقرر في القرآن كما في قوله جل وعلا: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. والله جل وعلا قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وذكر صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق أنه إذا ائتمن خان. هذا السائل بالنظر إلى نقوده هو التي أعطاها التاجر على أن يشتغل بها، فهو الربح بينهما، فهذه شركة مضاربة، وبالنظر إلى النقود التي أرسلت معه من شخص آخر إلى هذا التاجر من أجل أيضا أن يشتغل بها مضاربة والربح بينهما، فهذا كله ليس فيه شيء. أما بالنظر للأمر الثالث، وهو أن الشخص أرسل معه نقودا وقال: أعطها التاجر ليتاجر بها، هذا الشخص الذي أرسلت معه لم يسلمها إلى التاجر وصار يشتغل بها، ثم بعد مدة يعني قال للتاجر: اخصم من ربح مالي الذي عندك من النقود التي أعطيتك تشتغل بها، اخصم منها مقدار كذا، وهو مقدار المال الذي أرسل معه. هو في هذه المرحلة الأخيرة هذه أدى الأمانة، لكن الفترة التي وقعت بين استلامه للنقود وتشغيلها وبين تسجيله هذا المبلغ لحساب صاحبه من أجل أن يشتغل به التاجر، هذه الفترة هو اشتغل بالمال والمال قد ربح، فأصبحت يده ليست يد أمانة، تحولت يده من يد الأمانة إلى يد الغصب، فهذا مال مغصوب، عليه أن يرد أرباحه تبعا لأصله، يرد الأرباح تبعا للأصل، فيعطي صاحب المال الذي أرسله يعطيه هذه الأرباح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال أيضا تابع للسائل حول هذه القضية: بعد فترة من الزمن طلبت من التاجر جزءا من المبلغ الذي أعطيته، فدفع لي 40% من رأس مالي وأخذت المبلغ، ثم بعدها طلبنا جميعا أنا وقريبي كامل المبلغ، وبدأ التاجر يماطل وتبين أنه نصاب. سؤال: ما حكم المبلغ الذي أخذته من التاجر وهو من رأس مالي؟ هل يحق لقريبي الذي له مبلغ عند نفس التاجر أن يقاسمني هذا المبلغ؟
الجواب: هذا يرجع إلى النية في ذلك، فإذا كان صاحبك قد وكلك في أخذ ماله من التاجر، وذهبت وطلبت مالك ومال صاحبك من التاجر وأعطاك 40%، فإن هذا المبلغ يقسم بينكما على حسب نسبة المال كل منكما على حسب نسبة ما لكل منكما. أما إذا لم يكن صاحبك طلب شيئا والطلب منك أنت فقط والتاجر أعطاك هذا المال على أنه لك فهو لك، لكن لو فرضنا أن التاجر قال لك ترى هذا المال لك ولصاحبك فإنك تقسمه على الطريقة التي ذكرتها، وهي أنه يقسم حسب نسبة مال كل منكما. فإذا فرضنا أن نصيبك أنت من المال يساوي 75% ونصيب صاحبك يساوي 25%، فهو يأخذ نسبة 25% من هذا المبلغ وأنت تأخذ نسبة 75%، وإذا كان العكس فهو يأخذ نسبة 75% وأنت تأخذ نسبة 25%. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 44255 43، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له قبول دعوة البرنامج، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم والمستمعين.
نبدأ برسالة بعثها المستمع أبو شجاع اليافعي: أنا تائب جديد وأريد طلب العلم وتحصين نفسي، فبماذا تنصحني؟ أولا بالنسبة لقراءة الكتب للمبتدئين في طلب العلم، لأني لا أستطيع حضور الدروس والمحاضرات للظروف العمل، وما نصيحتكم للاستمرار على هذه التوبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: كون الشخص تاب إلى الله جل وعلا فهذا من توفيق الله جل وعلا له، ومن المعلوم أن التوبة لا بد فيها من الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه، هذا إذا كانت المعصية من حق الله جل وعلا. وإن كانت هذه المعصية قد شرع مثلا قضاؤها، أو شرع مثلا الإتيان ببدلها، فإنه يأتي مثل إنسان مثلا ترك صلاة فإنه يقضيها، وهكذا إذا كان مثلا شرع للشيء بدل فإنه يأتي بالبدل. أما بالنظر لحقوق الآدميين فإن التوبة لا تؤثر فيها، فهي باقية في ذمته، فإن كانت هذه حقوق مالية فإنه يؤديها إلى أصحابها، وإذا كان انتهاك من عرض أو ما إلى ذلك فإنه يستبيح صاحبه، وإن تعذر عليه ذلك فإنه يدعو له ويتصدق عنه. فلا بد أن يتأكد الشخص من صحة هذه التوبة، فإذا كانت هذه التوبة على هذا الوجه فعليه أن يشكر الله جل وعلا. أما بالنظر للجانب الآخر وهو مسألة طلب العلم، فأنا أنصحه بأن يلتمس من يثق به من أهل العلم في بلده ويرتبط به من جهة اختيار الكتب المناسبة له واختيار الأوقات المناسبة من أجل أن يقرأ هذه الكتب على هذا الشخص. ومن جانب ثالث، أنا أنصح هذا الشخص بالبداية في حفظ القرآن، ولكن لا بد أن يجمع بين فهم القرآن وبين حفظه، لأن كثيرا من الناس يعتنون بحفظ القرآن ولكنهم لا يهتمون بفهمه. والطريقة التي يجمع فيها الشخص بين فهم القرآن من جهة وحفظه من جهة أخرى أنه يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد، ويعرف ما اشتملت عليه هذه الآيات من معاني المفردات، يعني يعرف معاني المفردات ويعرف سبب النزول، وينظر في هذه الآيات من جهة هل فيها ناسخ أو منسوخ، ثم بعد ذلك ينظر إلى هذه الآيات من جهة المعنى حسب علامات الوقف الموجودة، ثم بعد ذلك يعرف المعنى العام لهذه الآيات، ثم يعرف الأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات، وبعد ذلك بإمكانه أن يعني يغيب هذه الآيات. وفيه أمر يحتاج إلى تنبيه، وهو أنه إذا كان يقرأ فلا بد أن يتنبه إلى الآيات التي تتشابه من جهة اللفظ، كما في قوله جل وعلا في سورة البقرة: وما أهل به لغير الله، وفي جميع مواضعها من القرآن: وما أهل لغير الله به. فكلمة به مقدمة في سورة البقرة ومؤخرة في جميع القرآن. وكذلك ما قد يشكل من جهة المعنى، كما في قوله جل وعلا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. الآية الأولى نفت السؤال، والثانية أثبتت السؤال. وفي جميع ما ذكرته كتب وموجودة في المكتبات، وفي إمكان الشخص أن يسأل عن كل واحد من هذه الأمور، يعني الكتاب الذي يخدم كل واحد من هذه الأمور، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا مقيم بالرياض يقول: أهلي وأولادي في بلدي، ويصعب علي ويكلفني أن أستقدمهم، أرغب بالزواج بأخرى هنا في محل إقامتي، هل يعد هذا ظلم للأولى، علما بأن قسمة المبيت ستكون عند الثانية أكثر بحكم ظروف العمل التي لا تسمح بالإجازة إلا شهر كل سنة؟ أرجو الإفادة حول هذا الموضوع.
الجواب: الشخص أعلم بنفسه من جهة مصالحه الدينية والدنيوية والاجتماعية وما إلى ذلك، فهو مكلف ومسؤول عن أداء حقوق الله جل وعلا وحقوق الخلق أيضا. فزوجته التي في البلد إذا كان هناك مانع يمنع من المجيء بها، وأنك لا تتمكن من المجيء بها، وليس عندك صبر على البقاء بدون زوجة، فمن قواعد هذه الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فالمشقة تجلب التيسير، في أصل التشريع، وفي كمية الأمور المشروعة، وفي كيفيتها، وفي زمانها، وفي مكانها. هذا من جهة أصل التشريع، وكذلك من جهة التطبيق، وكذلك من جهة التطبيق. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكثير من أمور الشريعة جاء الاستثناء فيه، وذلك من أجل التيسير على الناس. وإذا كنت لا تستطيع الصبر عن المرأة ولا تستطيع الاستقدام، فليس عليك إثم في ذلك، لأنك تريد أن تحصن نفسك خشية الوقوع في الأمور المحرمة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما الراجح في قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة، سواء كانت جهرية أو سرية؟ وإن كانت جهرية ولم يستطع المأموم أن يقرأها لسرعة الإمام ولعدم مقدرته على متابعة الركوع، فما الحكم؟
الجواب: قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهي ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وبناء على ذلك فإنك تقرأها ولو كان الإمام يقرأ. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا عبد الهادي عز الدين، سوداني مقيم في أرض المملكة، يقول: طلقت زوجتي مرة واحدة عبر الهاتف، ثم رددتها وأقمت عليها أو أقسمت عليها إن سافرت حتى أنها تقيم مع أهلي، إن سافرت إلى أهلها تحرم علي، وفعلا سافرت دون إذني، فطلقتها عبر الهاتف وقلت لها: أنت طالق بالثلاث، هل حرمت علي الآن أم لا؟ أرجو أن تفيدوني.
الجواب: بإمكانك أن تراجع قاضي بلدك للتأكد من وضع الطلاق الأول، وهل طلقتها وهي حائض، أو طلقتها في طهر جامعتها فيه، وما صفة الطلاق الذي وقع منك، ما صفته، وكذلك من جهة العدد، وهكذا بالنظر إلى الطلاق الثاني، هل وقع منك وهي حائض؟ فلا بد من التأكد من هذه الأمور، ويكون ذلك عند قاضي بلدك. وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. أبو سالم يقول: عندي محل تجاري له منذ افتتاح السنة ونصف، لم أخرج زكاته حتى الآن، إذا أردت أن أخرج الزكاة هل أدفع الزكاة عن سنة أم سنة ونصف؟
الجواب: يبدأ الحول من حين ملكك للنقود التي صرفتها في هذا المحل، وما كان في هذا المحل فهو صنفان. الصنف الأول: الأدوات، مثل الثلاجات ومثل الدواليب ومثل، يعني، الأشياء التي وضعتها من أجل خدمة البضائع التي تبيعها، فهذه لا زكاة فيها. أما بالنظر لما هو معروض للبيع فإنك تقدره بعد عند تمام السنة من حين ملكك للمبلغ، وتخرج زكاته. فإذا كنت قد فرطت فيما مضى فلا بد من تطبيق هذا الكلام حين الوجوب. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا عماد من جدة، علي ذبيحة بسبب خلع الإحرام قبل العمرة، هل يجوز أن أوكل أحد يقوم بالذبيحة عني، أم لا بد أن أذهب بنفسي إلى مكة من أجل هذه الذبيحة؟
الجواب: إذا كنت خلعت الإحرام في العمرة، هل معنى ذلك أنك ألقيت الإحرام ولبست الثياب؟ وهل كان ذلك في حال ذكر أو نسيان، لأنك أنك تقول أنك يعني خلعت الإحرام، وبعدين هل خلعت الإحرام بعد الطواف والسعي وقبل التقصير، أو خلعت الإحرام بعد يعني قبل الطواف والسعي أو بعد الطواف وقبل السعي. فمن المعلوم أن الإحرام ركن، وأن الطواف ركن، وأن السعي ركن. فإذا كنت خلعت الإحرام قبل الطواف والسعي أو بعد الطواف وقبل السعي وجامعت زوجتك، فإن هذه العمرة تكون فاسدة، وبناء على ذلك يجب عليك الرجوع إلى مكة وتطوف محرما وتطوف وتسعى وتقصر، هذه هي العمرة الفاسدة، وتخرج إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الفاسدة، وتحرم بعمرة أخرى قضاء عن الفاسدة. وعليك ذبح شاة، إذا كنت جامعت زوجتك عليك ذبح شاة توزع في مكة وتوزع على فقراء الحرم. وهكذا لو أنك فعلت شيئا من المحظورات الأخرى، على كل محظور فديته. أما إذا كنت خلعت الإحرام بعد الطواف وبعد السعي وقبل التقصير، ويكون ذلك نسيانا، ثم ذكرت ولكنك لم تقصر، فحينئذ عليك بناء على ذلك فإنك ارتكبت محظورا، وعليك أن تقصر، عليك أن تقصر أو أن تحلق. أما بالنظر لما إذا كنت جامعت زوجتك فإن أيضا عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. وهكذا إذا كنت فعلت شيئا من المحظورات الأخرى، لأنك لم تتحلل التحلل الكامل. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. وإذا كان عليه ذبيحة لابد أن يذهب بنفسه ولا يوكل أحد؟
لا، إذا كان لابد، أو الأول لابد من معرفة الواجب عليه، وإذا عرف الواجب عليه فلا مباشره في نفسه، يعني الذبيحة مباشره في نفسه أو وكل غيره، فالأمر في هذا واسع.
أحسن الله إليكم. أحد الإخوة معاق، نسأل الله تعالى أن يعظم أجره وأن يشفي مرضى المسلمين، يصلي الصلاة المفروضة في البيت لأنه لا يستطيع الذهاب للمسجد. يقول: مع أنني أذهب إلى العمل، فما الحكم في ذلك وأصلي بعض الأوقات في المسجد؟
الجواب: إذا كان هذا الرجل يذهب إلى العمل، يعني يداوم ويصلي في المسجد بعض الأوقات، فما الذي يمنعه من الصلاة في المسجد بقية الصلوات؟ يظهر من كلامه هذا أنه ليس له عذر في صلاته في البيت بعض الصلوات، وبناء على ذلك فصلاة الجماعة واجبة عليه، وعليه أن يصلي مع جماعة المسلمين إلا إذا حصل له عذر يعذره الله فيه. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: المال المكتسب بمعصية هل تنعقد ملكيته للعاصي؟
الجواب: من قواعد هذه الشريعة ترتيب المسببات على الأسباب، والأسباب في هذه الشريعة أسباب مشروعة، والأسباب المشروعة تترتب عليها مصالحها، سواء كانت هذه المصالح دنيوية فقط أو أخروية فقط، أو دنيوية وأخروية. وإذا كانت الأسباب ممنوعة فإن مسبباتها التي تترتب عليها هي الآثام، فلا تترتب مفاسد على الأسباب المشروعة، ولا تترتب مصالح على الأسباب الممنوعة. لو حصل استثناء فيكون هذا من جهة الشارع. وهذا الكسب الذي سأل عنه السائل يقول إنه اكتسبه بمعصية، فمعنى ذلك أنه اكتسبه بسبب غير مشروع، مثل الإنسان الذي يكتسب المال في آلات الملاهي، يعني قيمة لآلات الملاهي أو قيمة للخمر أو إلى آخره، فكل هذه أمور محرمة فلا تنعقد ملكيتها، بمعنى أنها لا تكون حلالا. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل تعليم الطلاب كيفية الاختراع والإبداع والأنشطة الطيبة يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ومنها علم ينتفع به؟
الجواب العلم الذي ينتفع به هو ما ينفع الإنسان، ما ينفع الإنسان سواء كان نفعه من جهة الدنيا التي هي وسيلة للآخرة، وكذلك ينفعه في أمور دينه لأنه قد ينفعه باعتباره وسيلة، أو قد ينفعه باعتباره مثلا غاية. وعلى هذا الأساس لا بد من تشخيص يعني نوعية العلم الذي يعلمه الشخص، فقد يعلم الإنسان علما من العلوم المحرمة مثل يعلم مثلا السحر أو ما إلى ذلك، فهذه علوم تكون محرمة، فهذه لا يجوز للإنسان أن يعلمها. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل رمز لاسمه بالحروف عين ألف ألف يقول أعطيت تاجر مبلغا من المال للعمل به في التجارة، وأعطاني قريب لي مبلغا من المال كي أوصله لنفس التاجر، ولنفس الغرض قمت بتوصيل المبلغ، ثم أراد قريبي أن يضيف مبلغا آخر بعد فترة من الزمن، أخذت المبلغ وتصرفت به وحولت بمقدار هذا المبلغ من ما لدي لدى التاجر إلى مبلغ قريبي، أي أنه خصم من مبلغي وتم توثيق ذلك بالأوراق، فهل عملي صحيح؟
الجواب مما يؤسف له أن بعض الناس يكون له ظاهر ويكون له باطن، والباطن يخالف الظاهر، وهذا الأصل مقرر في القرآن كما في قوله جل وعلا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والله جل وعلا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وذكر صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق أنه إذا ائتمن خان. هذا السائل بالنظر إلى نقوده هو التي أعطاها التاجر على أن يشتغل بها، فهو الربح بينهما، فهذه شركة مضاربة، وبالنظر إلى النقود التي أرسلت معه من شخص آخر إلى هذا التاجر من أجل أيضا أن يشتغل بها مضاربة والربح بينهما، فهذا كله ليس فيه شيء. أما بالنظر للأمر الثالث وهو أن الشخص أرسل مع هذا، أرسل معه نقودا وقال أعطها التاجر ليتاجر بها، هذا الشخص الذي أرسلت معه لم يسلمها إلى التاجر وصار يشتغل بها، وصار يشتغل بها، ثم بعد مدة يعني قال للتاجر اخصم من ربح مالي الذي عندك من النقود التي أعطيتك تشتغل بها، اخصم منها مقدار كذا وهو مقدار المال الذي أرسل معه. هو في هذه المرحلة الأخيرة هذه أدى الأمانة، لكن الفترة التي وقعت بين استلامه للنقود وتشغيلها وبين تسجيله هذا المبلغ لحساب صاحبه من أجل أن يشتغل به التاجر. هذه الفترة هو اشتغل بالمال والمال قد ربح، فأصبحت يده ليست يد أمانة، تحولت يده من يد الأمانة إلى يد الغصب، فهذا مال مغصوب عليه أن يرد أرباحه تبعا لأصله، يرد الأرباح تبعا للأصل، فيعطي صاحب المال الذي أرسله يعطيه هذه الأرباح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال أيضا تابع للسائل حول هذه القضية. بعد فترة من الزمن طلبت من التاجر جزءا من مبلغ الذي أعطيته، فدفع لي 40% من رأس مالي وأخذت المبلغ، ثم بعدها طلبنا جميعا أنا وقريبي كامل المبلغ، وبدأ التاجر يماطل وتبين أنه نصاب. سؤال: ما حكم المبلغ الذي أخذته من التاجر وهو من رأس مالي؟ هل يحق لقريبي الذي له مبلغ عند نفس التاجر أن يقاسمني هذا المبلغ؟
الجواب: هذا يرجع إلى النية في ذلك، فإذا كان صاحبك قد وكلك في أخذ ماله من التاجر، وذهبت وطلبت مالك ومال صاحبك من التاجر وأعطاك 40%، فإن هذا المبلغ يقسم بينكما على حسب نسبة المال كل منكما، على حسب نسبة مال كل منكما. أما إذا لم يكن صاحبك طلب شيئا والطلب منك أنت فقط، والتاجر أعطاك هذا المال على أنه لك، أعطاه على أنه لك فهو لك، لكن لو فرضنا أن التاجر قال لك: ترى هذا المال لك ولصاحبك، فإنك تقسمه على الطريقة التي ذكرتها، وهي أنه يقسم حسب نسبة مال كل منكما. فإذا فرضنا أن نصيبك أنت من المال يساوي 75% ونصيب صاحبك يساوي 25%، فهو يأخذ نسبة 25% من هذا المبلغ، وأنت تأخذ نسبة 75%، وإذا كان العكس فهو يأخذ نسبة 75% وأنت تأخذ نسبة 25%، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 442-55-43، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.